الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال للعلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الموضع 13 قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الآية. قال: والزكاة وحدها لا تجزئ، فهذا النص لم تنسخ آية الزكاة ولم تخصصه فيما أرى. فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا بإسقاط الفريضة، ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائما.
قال والزكاة وحدها،
والزكاة وحدها لا تجزئ، فهذا النص لم تنسخ آية الزكاة.
فهذا النص لم
تنسخ آية الزكاة ولم تخصصه فيما أرى. فالزكاة لا تبرئ الذمة إلا بإسقاط الفريضة، ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائما. فإن الزكاة هي حق بيت مال المسلمين، تجبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله وتنفقها في مصارفها المعلومة، ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله وعباد الله. والزكاة قد لا تستغرق الفضل كله، والفضل كله محل للإنفاق بهذا النص الواضح، ولقوله عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة، حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضات الله، وهذا هو الأكمل والأجمل. فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله، أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة، كي لا يضيع في الطرف المفسد أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. قال رحمه الله: الكلام على هذا من وجوه. الأول قوله: ويبقى التوجيه للإنفاق قائما. إن كان قصده وجوبه دائما فهذا ليس بصحيح، لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل نجد سائر الرأس فذكر الحديث، وفيها أنه سأله عن الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. متفق عليه. وعن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرا للأموال. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود والحاكم. قال العراقي: سنده جيد. وإن كان قصده وجوبه لعارض كنفقة زوجة وقريب ونحوهما، وإكرام ضيف وعارية معون ودلو ونحو ذلك، فهذا حق قد دلت عليه الأدلة الشرعية، وكذلك الجهاد على قول بعض العلماء.
هذا لا علاقة له بالزكاة، فالزكاة حق لله سبحانه وتعالى، فرض الركن من أركان الإسلام. أما هذه نفقات تجب عليك بحسب حالك، ما تزوجت امرأة وجبت عليك نفقات، عندك ولا تجب عليك نفقات، عندك بهيمة يجب عليك الإنفاق عليها. نعم، هذه عوارض. إنما الأصل نقول يجب في أموال الناس حق سوى الزكاة. لا، الحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا. نعم.
الثاني قوله: ولكن يبقى بعد ذلك واجب المسلم لله. جوابه أن يقال: قد تقدم ما يدل على أنه لا يجب شيء من ذلك إلا الزكاة أو الجهاد لمن لم يجاهد بيده ولسانه، على قول بعض العلماء كما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال تعالى: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فقرن بينهما: ومعلوم وجوب الجهاد بالنفس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الثالث قوله: والفضل كله محل للإنفاق. إن أراد ما تقدم فهو حق، وإن أراد غيره فعليه الدليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الإنفاق، ولم يجبرهم على ذلك إلا في الزكاة، كما كان يبعث إليهم المصدقين، فدل على أن إخراج الفضل ليس بواجب.
نعم، هذا حصل كثيرا، فإن النبي ما أوجب عليهم، ولو أوجب لأوجب يوم جيش العسرة،
لكنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فقط ويبين الفضل. نعم.
الرابع قوله ولقوله عليه السلام في المال حق سوى الزكاة، أقول جزمه بإضافة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، وقد اختلف في ثبوته، رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضاعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أصح. قال في تحفة الأحوذي على قوله وأبو حمزة يضعف الحديث، قال أحمد مطروق الحديث، وقال الدارقطني يضعيف، وقال البخاري ليس بالقوي عندهم، وقال النسائي ليس بثقة كذا في الميزان، انتهى.
وعلى صحته ليس فيه دليل على ما يذهب أن الإنسان يجب عليه حق آخر غير الزكاة لبيت المال أو على المسلمين، وإنما هذا يحمل على ما يجب على الإنسان نفقته فيه كالزوجة وكذا، فهناك حقوق غير الزكاة، حقوق غير الزكاة من النفقة على الزوجة والمماليك والأولاد نعم.
الخامس قوله فإن لم يفعل أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة، أقول هذا مردود لوجوه. الوجه الأول أن هذا يخالف ما تقدم من الأدلة الدالة على أنه لا يجب إلا الزكاة أو الحقوق العارضة كنفقة واجبة أو حق ضيف ونحو ذلك. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض في زمنه حاجات ولم ينقل عنه إلزام أحد بإخراج ماله، وإنما كان يحثهم على الإنفاق ولم يلزمهم كما فعل في غزوة العسرة، وقد كان فيهم أغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وبعض الأنصار. الوجه الثالث أن هذا يخالف إجماع الصحابة، فقد عرضت لهم أزمات كعام الرمادة في خلافة عمر رضي الله عنه، ولم ينقل عنه أنه أخذ من أحد منهم شيئا قهرا ولا ألزم أحدا بذلك إلا شيئا طابت به أنفسهم. الوجه الرابع أن هذا يخالف ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما والبياقي. السادس قوله كي لا يضيع في الطرف المفسد، جوابه أن يقال إنه إذا ضيعه في الطرف المفسد فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف فيه حتى يترك هذا التصرف ويتصرف في ماله تصرفا مأزونا له فيه، ولا يؤخذ ماله فيعطى غيره بغير طيب نفس منه. والدليل ما رواه الشافعي والدارقطني عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال إن اشتريت بيع كذا وكذا، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه، فقال الزبير أنا شريكك في البيع. فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه، فقال الزبير أنا شريكه في البيع، فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير. قال القرطبي في تفسيره فقول عثمان كيف أحجر على رجل دليل على جواز الحجر على الكبير، انتهى. وقال الحافظ في التلخيص الحبير قال البهيقي يقال إن أبا يوسف تفرد به وليس كذلك، ثم أخرجه من طريق الزبير المدني القاضي عن هشام نحوه. وروى أبو عبيد في كتاب الأموال عن عفان عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يدي ابن أخيك يعني عبد الله بن جعفر وتحجر عليه، إلى آخره. السابع قوله أو يقبض عن التعامل أو يخزن أو يعطل، وجوابه أن يقال التعامل به ليس بواجب، والإنسان يتصرف في ماله إذا لم يكن محجورا عليه إن شاء، وإن شاء لم يتصرف فيه، وكذلك له أن يخزنه إذا أدى فيه الواجب، ولكن الأولى أن يصرفه في وجوه الخير، كما قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الآية. ولو كان الإنسان يؤخذ منه ماله قهرا لم يرث أحدا شيئا ولم يحتج إلى معرفة قسمة المواريث. ومعلوم أن هذا خلاف ما ذكره الله ورسوله وما ذكره العلماء. فعلم أن الإنسان له أن يتصرف في ماله وله أن يبقيه بعد أن يؤدي الواجب فيورث عنه ويؤخذ من ولا يؤخذ منه قهرا والله أعلم.
نعم طبعا الشيخ ما لم يعلق على بعض ألفاظ اللي واستعملها سيد قطب دائما في الظلال اللي قال إن الزكاة حق بيت مال المسلمين تشبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله وتنفقها في مصاريفها المعلومة. تنفذ شريعة الله تشبيها الحكومة التي تنفذ شريعة الله. وأيضا قوله واحتاجت وهذا والأكمل والأجمل فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله أخذته فأنفقته فيما يصلح الجماعة المسلمة كي لا يضيع في الطرف المفسد أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. طبعا هو عنده ما الدولة اللي هي المسلمة لتنفذ شريعة الله عز وجل؟ الدولة المسلمة لتنفذ شريعة الله إذا حكمت شيء من القوانين الوضعية فإن ليست دولة مسلمة، هذه دولة كافرة. وبالتالي حتى هذه الدولة تحكم بالقوانين لو أنها شرعت نظام الزكاة لو أنها جبت الزكاة وأخذت الزكوات فإنها لا تسلم إيه لا لأنها عنده دولة كافرة وليست دولة مسلمة. ودائما الجماعة المسلمة أيضا يشير بها بإطلاقات عامة قد يخص بها أحيانا جماعته. نعم نعم وأيضا فيه لوثة اشتراكية طبعا. نعم
طيب نختلف.